نعود إلى التساؤل، كيف ننمي طاقاتنا؟ كيف ننمي مواهبنا؟ أستطيع أن أشير إلى مجموعة من الأمور المشتركة بين كل المهارات والطاقات والمواهب. الوسيلة الأولى اكتشاف القدرات. أيها الشاب، اكتشف ما بداخلك من طاقات وقدرات ومواهب. تعرف على نقاط القوة لديك، تعرف على المواهب الموجودة في داخلك. من خلال ذلك تكون قد بدأت الخطوة الأولى نحو بناء القدرات والطاقات. الخطوة الأولى إذن هي اكتشاف القدرات. أحيانا نجد بعض الشباب لا يعرفون ما لديهم من طاقات ومواهب وإمكانيات. إذن الخطوة الأولى تعرف على ما لديك من هذه القدرات والمواهب، والخطوة الثانية تنمية هذه القدرات والمواهب. إذا تعرفت على ما لديك من مواهب، قد تكون لديك موهبة الرسم، قد تكون لديك موهبة الكتابة، قد تكون لديك موهبة الخطابة، قد تكون لديك موهبة التجارة، قد تكون لديك موهبة التخطيط، قد تكون لديك موهبة التصوير، قد تكون لديك موهبة الإنتاج في أي مجال من مجالات الحياة، من مجالات المواهب والطاقات. نمي هذه الطاقة، اسعى من أجل بنائها. وفي هذه الحالة يحتاج الإنسان إلى أن يضع لنفسه برنامج نظري، يأخذ هذه الموهبة، هذه الطاقة، هذه القدرة، يدرسها دراسة نظرية وفق أصولها، ثم يحتاج إلى برنامج عملي لتطبيق الجانب النظري وتحويله إلى واقع. المواهب تحتاج إلى صقل، تماما مثل قطعة الماس. قطعة الماس الموجودة بين الصخور لا تجد فرقا بينها وبين غيرها في البداية، مجرد خام، ولكن توخد تسقل حتى يبدو لها بريقا لامعا، فيتحول قطعة الماس إلى هذا المعدن الثمين. إذن هذه الموهبة التي لديك حاول أن تنميها، أن تسقلها حتى تتحول إلى موهبة متميزة في شخصيتك. إذا أردت أن تنجح اسعى دائما أن تتميز في شيء معين في أي جانب من جوانب الحياة، ليس مهما ما هو هذا الجانب. فلا يوجد من يولد ولديه وصفة جاهزة للنجاح، فالنجاح ليس وصفة جاهزة، ليس ضربة حظ، وإنما بالسعي وبالهمة وبالإرادة وبالعزيمة وبالثقة بالقدرات والمواهب وبالاعتماد على النفس، نستطيع أن نصل إلى تحقيق النجاح. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، نسألكم الدعاء.
اشتغلت بالماجد الأمجدي بلا خلف أو شريك أحد توسلت بالماجد الأمجدي بلا خلف أو شريك أحد. إلهي بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردت أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدون معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى تمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخلاق
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم أعزائي الكرام في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والحياة. أعزائنا، في هذه الحلقة والتي تليها إن شاء الله سيكون لنا حديث بفضيلة أخلاقية، ألا وهي الشكر. ندعوكم لاستماع الحديث بهذا الموضوع بعد فاصل قصير.
مستمعينا الكرام، إن التعاليم الإسلامية الثراء والوضاءة لطالما أكدت على الشكر باعتباره من قيم الأخلاق الرفيعة. والشكر في اللغة بشكل عام معرفة قدر النعمة أو النعم وتقدير المنعم بها، ولا ريب ولا شك أن الله تبارك وتعالى هو الذي يفيض النعم على الخلائق أجمعين، ومن هنا لابد من شكر الله تعالى في كل حال من الأحوال. إن الحياة الدنيا بالنسبة لكل الناس ليست من لون واحد، إذ فيها نعم وفيها مصائب.
أجل عزيزي المستمعين، والإنسان المؤمن هو الذي يشكر الله على نعمائه، وهو الذي يصبر قبال المصائب. والمصائب والنعم ما هي إلا أشكال من الامتحان الإلهي الذي يعبر عنه القرآن الكريم بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكرم، إن كل ما من حولنا من نعم هي من إفاضات الرب المتعالي الكريم المنان. والمؤسف أن البعض من الناس لا يعرف قدر النعم، وإذا ما عرف قدرها فيكون ذلك بعد فوات الأوان ومن بعد زوال النعم. ولعل هذا اللون من التعامل مع النعم يذكرنا بقول الشاعر الشهير إيليا أبو ماضي الذي يقول: رب شيء كنت لما كان عندي أتقيه، بت لما غاب عني وتوارى أشتهيه.
أجل عزيزي المستمعين، خلق الله تعالى الإنسان والحيوان والنبات، وهذه الكائنات الحية تحتاج في حياتها، وكما هو ثابت من الناحية العلمية، إلى مادتين أساسيتين هما الأكسجين والماء. والأكسجين ضروري جدا لعملية التنفس وحرق المواد الغذائية وتحرير الطاقة التي يحتاجها الكائن الحي. أما الماء فلا غنى للكائن الحي عنه أبدا، لأنه الوسط الأساسي للتفاعلات الحيوية داخل الجسم. فما ظننا إن غاب عنا الأكسجين والماء؟ لا شك أن الحياة ستؤول إلى فناء.
نعم مستمعينا الأكرم، ومن هنا يرى العلماء أن الهواء والماء مؤشران على وجود الحياة الحية، فإن فقدا أو فقد أحدهما فلا حياة. ومن بعد هذا لابد لكل إنسان أن يقول مخاطبا ربه تعالى شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، صدق الله العلي العظيم. ما زلنا معكم مستمعين الأكرم، وبرنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فاصل ونواصل.
إن آيات القرآن الكريم حضرات المستمعين تتحدث كثيرا حول الشكر والحمد باعتبارهما من فضائل الأخلاق، ويدعو القرآن الكريم الناس إلى شكر المنعم المتفضل وهو ربنا جل شأنه. والشكر يترك آثاره الإيجابية على حياة الإنسان والمجتمع، وهو مفيد للإنسان في دنياه وآخرته. أجل إن الشكر من شأنه أن يزيد النعم في الدنيا، وهو يبشر الإنسان بجنات النعيم في الآخرة. إن منهاج الرسول الأكرم سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قائم على أساس الفضائل والقيم السامية، ومنها الشكر لله تعالى.
وهذا المعنى المبارك كسائر المعاني الطيبة جسده هؤلاء البررة في حياتهم المباركة قولا وعملا، وإن لنا فيهم القدوة الحسنة. ومن الآيات التي تحث على الشكر بعد أكل الطيبات من الرزق الآية 72 بعد 100 من سورة البقرة المباركة. ويستفاد من كلام لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أن على الإنسان أن يكون عبدا شكورا عند نزول النعم، وعبدا صبورا عند الشدائد والملمات.
وثمة نقطة أساسية أعزائي المستمعين لابد من الإشارة إليها هنا، وهي أن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، لا حاجة له بالشكر من عباده. لكن في الشكر لله تعالى شأنه دروس أخلاقية سرة. إذ الشكر مظهر من مظاهر معرفة الله تعالى، وهو كما مر يزيد في النعم ويدفع البلايا والنقم. إن ربنا جل جلاله يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، صدق الله العلي العظيم.
إذن مستمعين الأكارم، الشكر مزيد للنعم وقرين للإيمان، وعدم الشكر مزيل للنعم وقرين للكفر. جعلنا الله وإياكم من الشاكرين الحامدين لا من الكافرين الجاحدين، ووفقنا الله وإياكم لمراضيه، وجعل مستقبل أمرنا خيرا من ماضيه، والحمد لله رب العالمين.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الأخلاق والحياة. في الحلقة القادمة حديث آخر بالشكر.
إلى اللقاء، والسلام خير ختام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. أدب المقاومة، تستمعون إليها عند 12:34، وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغة عند 12:52. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:08، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة، تستمعون إليها عند 2 وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد الحصاد تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 2:25. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3 وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 3:05، وبعد ذلك تستمعون أحبتي إلى العدل المنتظر عند 3:10. أتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات والبركة، وكل المرحب بحضراتكم في هذه المحطة الجديدة التي يسرنا أن تجمعنا بكم بين نتاجات شعراء المقاومة، ومنهم الشاعر العراقي المعاصر الشيخ مرتضى فرج الله، الذي سنتواصل مع نتاجاته في هذه الحلقة. ندعوكم لأن تصطحبونا في هذه الجولة.
الشاعر الرافض المقاوم هو الذي يحمل مشروع المواجهة والوقوف بوجه التحديات مهما صعبت، وهو الذي يحمل رؤية ناضجة إلى الحياة منسلخا عن كونه فردا يعيش ويموت لنفسه وحدها، لينصهر في وجدان أمته ويعيش صراعها ويتكفل عبء الرفض عنها. فالفن رؤية جديدة تتجاوز الحاضر إلى الآتي، فهو إذن تمرد على الواقع المر. وقدرة الشاعر على الرفض المستمر وتحمله لعملية الصراع الدائمة التي تزلزل أعماقه، كل ذلك مهم في حركة الفن وديمومته. وشاعرنا مرتضى فرج الله يمتلك تلك القدرة، فهو من الشعراء الذين يحملون عبء الرفض الإيجابي، وهذا ما يبدو بوضوح في العديد من قصائده. وعلى سبيل المثال، ففي قصيدة الحق والقانون يؤكد رفضه الاستقلال وسرقة حقوق الآخرين في قوله: حقوق ألف فرد يستبد بها، حقوق ألف فرد يستبد بها، وحق فرد بعرف القوم يستلب. الناس تسعى فهذا أجره ثمر باسم الحقوق، وهذا أجره تعب. حق الحياة مشاع في الورى أبدا، فكل حق بغير العدل مغتصب. أيها الأفاضل، وتكمن الإرادة في استعادة وهج الحياة والتحرر من قيود الظلام في قوله: عصف الرياح، والحث على فعل المقاومة والرفض، كما نشهد ذلك في قصيدة مرفأ الفجر التي كتبها الشاعر بأسلوب الشعر الحر. أشراع نسيجه وهج الشمس، وأخشى عليه عصف الرياح. أجنوح والفجر ربان سيري، زورق آلف خضم الكفاح. أي موج واليم قد صعدته، نفثات من هذه الأرواح. من يطيق السرى؟ وهل يهزم الوحش إذا لم يلح وميض سلاحي؟ لا تخل أنني نسيت جراح المجد، إن كنت قد نسيت جراحي. أيها الكرام، عن لجوء الشاعر مرتضى فرج الله إلى قالب الشعر الحر في الكثير من قصائده الوطنية منها وذات الأغراض الأخرى، فضلا عن الشعر العمودي، إلى حضرتكم اللقاء التالي.
مستمعينا الأكارم، أرحب وإياكم بالأستاذ نجاح الأرسان، الشاعر والأديب من العراق. أستاذ أرسان، كيف تقرؤون لجوء الشاعر مرتضى فرج الله إلى قالب الشعر الحر في الكثير من قصائده، خاصة الوطنية وذات الأغراض الأخرى، فضلا عن الشعر العمودي، وكذلك إبداعه في كل تلك الأغراض، وكون هذه الظاهرة قد تعتبر غريبة بالنسبة إلى شاعر خيرا شيخ عاش في بيئة دينية تقليدية.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لك سيدتي وللمستمعين الكرام. الحقيقة يعني سؤال جميل. إذا تفحصنا هذا الرجل وبحثنا في سيرته نستدل على أنه أدرك تجربة مهمة، وكانت هذه التجربة مؤثرة في الواقع الثقافي العربي، وهي تجربة الشعر الحر أو ما سميت فيما بعد بقصيدة التفعيلة. عرفنا أنه كان ميالا ومحبا لكسر التقليد في الكتابة، كذلك هو ميال للحداثة والتجديد على صعيد المفردة وعلى صعيد الشكل، بنية القصيدة وتركيب البيت الشعري. نجد أنه من الطبيعي جدا أن يكون متأثرا في هذه التجربة الجديدة وكذلك المهمة التي استطاعت وبسرعة أن تؤثر في المشهد الشعري العربي، وأصبح لهذه القضية مريدين في كل مكان. هذا التأثر الطبيعي أنجز نصا حقيقة مميزا، لأن هناك في داخل هذا الشاعر هناك بحث عن الحداثة، مع العلم أننا لو نظرنا إلى حياته نجد أنه تربى تربية ملائية، أي أنه لم يدخل مدرسة وإنما تتلمذ على يد المقرئين، وكان والده يريد له أن يكون قارئا، أن يكون رجل منبر، ولكن هذه الموهبة الكبيرة هي التي كانت دائما تدفع مرتضى فرج الله باتجاه الشعر، ولذلك كان مطلعا، كان قارئا للشعر العربي ملما به، صهر كل هذه المعارف وكل هذه القراءات وكل هذا التأثر بهذه الحركة الجديدة لينجز لنا نصوصا مميزة حقيقة. عندما تقرأ هذا الشعر تجد أنه قريب من كل الشعراء الذين كتبوا في هذه القصيدة واقتربوا من شاعرها، أي قصدي يعني من الذين أسسوا لها. نشر بعض النصوص تدل على هذا الكلام في جريدة الثورة، أعتقد في ستينيات القرن الماضي، وهذه النصوص فعلا كانت نصوص تدل على شاعرها وتدل على التميز الذي يمتلكه. وإن يكون الفاحص الدقيق لهذه النصوص يجد أنه ما زال متأثرا بالنص العربي التقليدي وبالشعر العربي التقليدي، فهو يحافظ في داخل بنية الناس على نمطية معينة هو تأثر بها، نمطية البيت، نمطية الشطرين، لكن يحسب لهذا الشاعر هذا التميز. هذا لا يعني أنه لم يكن يكتب القصيدة العمودية، بل على العكس، الذي يتابع يجد أنه كان يعني مجموع النصوص التي كتبها عمودا هي أكثر من النصوص التي كتبت في هذه التجربة الجديدة. طبعا لا يستطيع الإنسان بسهولة أن يميز أين كان الشاعر فرج الله يجد نفسه، هل يجد نفسه في القصيدة العمودية أم في قصيدة الشعر الحر أو قصيدة التفعيلة فيما سميت بعد ذلك. ليس من السهل الاستدلال، لكن كم الشعر المكتوب أو الواصل إلينا يدل على أنه كان متأثرا جدا ويريد أن لهذه التجربة أن تكون شيء، ويريد أن ينتمي إليها وينتمي لذلك الجيل الذي كتبها. هذه أهم الأسباب التي جعلت الشاعر مرتضى فرج الله يقترب أو يلجأ إلى قصيدة التفعيلة، لأنها كانت ثورة في ذلك الوقت، ثورة لتغيير الشكل، كذلك هذا الثورة وهذا الشكل الجديد أتاح للشعراء يتحركوا بسهولة داخل بنية البيت الشعري أو الشطر الشعري. هو أعجب بذلك، وهذه الرغبة التي في داخله حركت عنصر الكتابة أن يتجه إلى هذا الشكل. نعم،
أحسنتم كثيرا الأستاذ نجاح الأرسان الشاعر والأديب من العراق، وفقكم الباري ورعاكم.
موفور الشكر لزميلة سعدية الشيبي على هذه المحطة التي استمعنا إليها، ونواصل مع حضرتكم هذه الحلقة من برنامج أدب المقاومة من إذاعتكم إذاعة طهران العربية، ونتابع معا ما تبقى منها. أيها الكرام، صرخات الهجاء السياسي تعلو عندما يرى الشاعر أن الأوضاع السياسية تصطدم مع طموح الشعب، ويلجأ إليه حينما تتضاءل وسائل التعبير الأخرى. ويصف الشاعر مرتضى فرج الله من يتسبب في قمع الشعب بأوصاف مقذعة مثل قراصنة سائبين وقرود أجيرة وغيرها، حيث يقول في قصيدتي: الوجه الذي لا يغيب. وحين تهب الحمية مؤججة بسطوع الضمائر، تراني عند شموخ الهواجس وعند مرور الأبات بومض البروق وقصف الصواعق، وعند ثبات الرجال وصدق الفداء لطرد القراصنة السائبين وسحق القرود الأجيرة وللمستكفين خلف البحار غبار الرؤى الزائفة. أيها الأفاضل، وقد آمن الشاعر أن الشعر والسياسة يصبان في رافد واحد، هو رافد التكامل الإنساني والتحرر من قيود الاضطهاد. وكان شعره استكشافاً للواقع من أجل بلوغ حياة كريمة وصالحة، ولا تتحقق هذه الحياة إلا من خلال الثورة على أنظمة الحكم الاستبدادية والقمعية. وشاعرنا مارس هذه المهمة الداعية إلى الثورة واستنهاض الهمم عبر شعره، إذ قال في القصيدة: فنان المعركة في قالب الشعر العمودي. أنشودتي للثائرين ومهجتي درع لكل مصوب متخيري، للصامدين الشاحبين وجوههم توحي إلى اليوم الأغر المسفري، وسخرت بالمسترخصين دموعهم يتوسلون ببائع أو مشتري، وعزفت عن زمر الضياع تمرغوا فوق الرمال لفرجة المتبطري. أيها الأفاضل، ويعبر الشاعر عن نفسه الثائرة في قصائده الثورية على كل ما هو جهل وظلامي في قصيدته ألسنة العراق، التي تقوم على إعطاء الشمس دلالات رمزية إيجابية، فهي مظهر من مظاهر الثورة والحرية التي ينشدها الطامحون للتحرر. فالشمس تبدأ إشراقها من وثوق الشعب بنصره واستعداده للتضحية، بل الشعب يمتلك الشمس. يقول الشاعر مرتضى فرج الله في هذه القصيدة في قالب الشعر الحر:
لي الشمس التي تبدأ في وجهي، وحين تمس أضلاعي لها اللألاء من عرقي، وأسكت رغم أحشائي، فكم ضحكت بأثوابي، وكم رقصت على جوعي وأتعابي. عشقت الشمس في قلب الملايين، عشقت الشمس في قلب الملايين التي تزحف للشمس وتشرب من دم الثوار ألوانا كما ارتفعت مطارقنا. أيها الأفاضل، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة. قدمنا لكم هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الحسن عليه السلام: لا تؤاخي أحدا حتى تعرف موارده ومصادره. الحديث المتقدم عزيزي المستمع ينتسب إلى ما نطلق عليه مصطلحا الصورة الرمزية، وهي العبارة التي تصبح إشارة إلى دلالة خاصة أو التعبير الذي يتناول ما هو غير محدود بلفظ محدود، أو هو التعبير الذي يصبح علامة على موضوع غائب. وهذا ما ينسحب على عبارة الإمام الحسن عليه السلام، حيث ألمح إلى الموارد والمصادر، وهما عبارتان رمزيتان، أي هما عبارتان محدودتان من حيث الكلمات، ولكنهما تشيران إلى دلالات غير محدودة أو إلى دلالات غائبة، حيث يمكن لقارئ الحديث أن يستخلص جملة دلالات من رمزي الموارد والمصادر، وهذا ما نود الوقوف عنده الآن. الموارد والمصادر عزيزي المستمع من العبارات التي ترشح بجملة دلالات، وهذا النمط من التعبير الرمزي يظل أحد أشكال المبادئ البلاغية، حيث يندرج ضمنها ما يسمى في اللغة القديمة بالكناية. وأما اللغة المعاصرة فتختلف عن سابقتها من تحديد مصطلح الرمز، حيث أوضحناه قبل قليل. وما نستهدفه الآن هو ملاحظة النكات الدلالية التي يتضمنها هذان الرمزان. ترى ماذا يعنيان؟ في تصورنا أن أحد أبرز الدلالات التي يمكن أن نستخلصها من عبارتي الموارد والمصادر هو البعد الثقافي أو المرجعية الفكرية، كما أن أحد أبرز الدلالات هو تعامله مع الآخر، أي القارئ للحديث أو مطلق الشخصيات التي تعتزم مؤاخاة الآخر. إذن عزيزي المستمع، لنتحدث عن الدلالة الأولى، وهي كما نتصور أبرز من الغير، فماذا نستلهم منها؟ من الواضح عزيزي المستمع أن الشخصية الإسلامية الملتزمة بمبادئ الشريعة لا تمارس عملا إلا في ضوء مواكبته لمبادئ الشريعة. من هنا يتعين عليك مثلا إذا كنت بصدد مؤاخاة أحد من الناس أن تعرف منابعه الفكرية التي تحدد سلوكه، فلا يمكنك مثلا أن تؤاخي ملحدا أو كتابيا أو فاسقا أو مسلما لا ينهل علومه من أهل البيت عليهم السلام. إن النبي صلى الله عليه وآله يقرر بأن التمسك بالقرآن وبالعترة الطاهرة هو سبيل النجاة. لذلك فإن الشخصية العبادية الملتزمة التي تستقصي من المنبع المذكور ثقافتها تظل هي العمل المطلوب. يبقى عزيزي المستمع أن نعرف ما المقصود من رمز المصادر. إذا كانت الموارد تعني منابع الثقافة، فإن المصادر تعني تصديرها، أي أن الشخص الذي ينهل ثقافته من القرآن والعترة الطاهرة ينبغي أن نتبين هل إنه يعمل بموجب ذلك أم إنه نظريا يؤمن بذلك. من هنا فإن العمل بالمبادئ هو الذي يسوغ لك بأن تؤاخي هذا الشخص أو ذاك، فالمطلوب هو العلم ثم العمل به. وهذا قد عبر الإمام الحسن عليه السلام عنهما بالموارد والمصادر حسب تصورنا. مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نسأله تعالى أن يوفقنا إلى طاعته والرسول صلى الله عليه وآله وأولي الأمر أهل البيت عليهم السلام، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة المطلوبة، إنه سميع مجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الحسن عليه السلام: لا تؤاخي أحدا حتى تعرف موارده ومصادره. دمتم سالمين وفي أمان الله.
الواحدة